الله الرحمن الرحيم. جامع العلوم والحكم، الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، زاد أحمد في رواية له وأبو داود وحجر ابن حجر الكلاعي كلاهما عن العرباض بن سارية. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال: ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. وزعم الحاكم أن سبب تركهما له أنهما توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير الثور بن يزيد، وقد رواه عنه أيضا بحير ابن سعد ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما. قلت: ليس الأمر كما ظن، وليس الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرج لعبد الرحمن ابن عمرو السلمي ولا لحجر الكلاعي شيئا، وليس ممن اشتهر بالعلم والرواية. وأيضا فقد اختلف فيه على خالد بن معدان، فروي عنه كما تقدم، وروي عنه عن ابن أبي بلال عن العرباض، وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضا. وروي أيضا عن ضمرة ابن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض، خرجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه، وزاد في حديثه: فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وزاد في آخر الحديث: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. أنف يعني مربوط من أنف، يشد يعني. الذي يبدو لي هم يعني قالوا فيها عدة أقوال، الذي يبدو لي أنها لعلها مرتبة بين الإيه، بين الحسن والصحيح، لعلها مرتبة بين الحسن والصحيح، لأن بعضهم قال إما أن إيه أن مراده حسن أو صحيح، وأنه ده تردد. هو هذا معناه أنه تردد فيه، معناه أنه بين يعني، لما يقول حسن أو صحيح معناه كأنه إيه، كأنه قارب الصحة وارتفع عن الحسن، فكأنه إيه بين. وبعضهم يقول أنه له إيه، له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، لكن يبدو هذا بعيد، لأنه ليس كل ما يقول فيه هذا له إسنادان. فيبدو أنه إيه، أنها مرتبة تردد في الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن، فممكن نعتبرها وسطا بين الإيه، بين المرتبتين، مع العلم بأن الترمذي عنده نوع من التساهل أيضا يعني، هو إيه، لكن تساهل لا يبلغ حد الإهمال قوله، يعني ليس كالحاكم ولا كابن حبان ولا كابن خزيمة، هؤلاء أشد إيه، أشد تساهلا من الترمذي، فقوله معتبر إلا إن وجدنا ما يعارضه يعني، والله أعلم. وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا هي مدرجة فيه يعني، أدخلت من الراوي وليست منه، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره. وقد خرجه الحاكم وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث، فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. وخرجه ابن ماجة أيضا من رواة عبد الله بن العلاء بن زبر: حدثني يحيى بن أبي المطاع سمعت العرباض فذكره. وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون، وقد صرح فيه بالسماع. قد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية، لأنه قال سمعت العرباض، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي، ده غير أبو زرعة الثاني، ده أبو زرعة اسمه الرازي، أبو زرعة الرازي، وده الدمشقي ده غيره، وده حافظ أيضا، وحكاه عن دحيم. وهؤلاء يعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام، وقد روي عن العرباض من وجوه أخر، وروي من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أسناد حديث بريدة لا يثبت والله أعلم. وقول العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي بليغة، وفي روايتهم أن ذلك كان بعد صلاة الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا، يتخولهم يعني يترك ويسيب، يعني ما مش على طول كل يوم، كما في الصحيحين عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم، فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. والبلاغة في الموعظة، طبعا الموعظة غير الدروس، يعني في دروس العلم ممكن تبقى ليل ونهار ومستمرة لأنها عبارة عن تعليم وبيحضر الطالب بمزاجه، بخلاف الموعظة تمام، فأنت بتقف أمام الناس عموم الناس وبتحرجه بأنه يسمع تمام، فبالتالي هيسمع لك وإن كان ما جاش علشان السماع، فأنت لا تطول عليه ولا تجعله كل يوم حتى يمل. فده بالنسبة، ففي فرق بين الموعظة واللي هو الوعظ والتذكير، وبين التدريس والتعليم والأشياء دي، فالتعليم باب تاني يعني مستمر. قال والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة. ما كلمة البلاغة جاية من بلغة، كأنك أنت تبلغ ما في نفسه أو تبلغ إلى أقصى المعنى تمام، فجاءت كأنها من الوصول، أنك تصل إلى مطلوبك، فالبلاغة هكذا يعني. عشان كده قال البلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبه ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، اعتدال يعني معتدلة، القصد هو الاعتدال. وخرجه أبو داود ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هو كلمات يسيرات. وخرج مسلم من حديث أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني طولت. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني جزء من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحكم بن حزم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وخرج أبو داود عن عمرو بن العاص أن رجلا قام يوما فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله أي اعتدل قلل لكان خيرا له، عليكم السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. لا مش شرط مخالف، لكن مش شرط ان على طول يعني تقلب يعني، لكن يقال لها من اطال خالف السنة، ومن قصر فاتى بالسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال الله كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خشعت وخافت وأخبتت. وقال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وكان صلى الله عليه وسلم يتغير حاله عند الموعظة، كما قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، خرجه مسلم بمعنى. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظامة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وذكر الحديث. وفي مسند الإمام أحمد، نعم. لأنه هو تعنت من أنهم يسألوا عن إيه، عن هذه الأشياء، فقال له: أنا قال النار. أنت فكان أولى عدم السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم يعني. وفي مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير أنه خطب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه من اهتزازه والإيه وحرارته. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إلينا، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم، عفوا، حتى ظننا أنه ينظر إليها. نعم، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي أو عن الزبير بن العوام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه. وخرجه الطبراني والبزار من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت: نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجهه وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرة. وقولهم يا رسول الله يسن أنه يعني يظهر جد في المسألة بحسب وبحسب وهذه الأمور بحسب الإيه؟ بحسب الكلام وبحسب الحال يعني. المقصود انه يشعرهم بايه، كانه يعني بهذه المعاني بيتلبس بها يعني، زي ما تقول يتعايش منها، فما يكونش ايه بيتكلم ببرود والامر يعني شديد او جلل، لا، ينبغي انه ايه اللهجه والنظره وشكل الشخص يتناسب مع الايه مع الكلام. وده معروف من قديم في الفصاحه والبلاغه يعني، ايه الكلام الانسان عندما يكون كلام شديدا ويكون الانسان باردا يخرجه كانه ايه كانه يعني بيقرأ من ورقة أو شيء من هذا القبيل، فلا يستشعر أنه إيه مستشعر هذا الكلام. لكن الإنسان لما يتكلم عن شيء فيه ألم يظهر التألم، وإن كان فيه شدة يظهر الشدة، وإن كان فيه تبسم أو شيء يظهر التبسم، فده التناسب اللي كان بفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في شبيه بهذا يعني إيه هو هؤلاء في الخطباء اللي اشتهروا هؤلاء كان عندهم ملامح من ايه من هذا، بيتفاعل مع الموضوع يعني. بس بعض احيان تفاعل ممكن يكون زايد، بعض احيان انا اشوف انه ايه انه ساعات يخاطب الناس صلوا على رسول الله كذا، الاشياء دي احنا ما تعجبناش يعني، لكن الحماس الموجود فيها ده خلى الناس انها تتفاعل يعني. يعني ده بعض احيان يجعل الخطبة فيها نوع من الحياة، لكن لما يقول الواحد وهو نعسان ما الناس بتنام منه. ها نعم يشتدوا وينتبهوا ويحسوا انه في ايه في امر جلل، فالموعظة ممكن تؤثر فيهم يعني، ويشعروا انها خارجة من قلبه. وحبذا لو هو نفسه مستشعر المعنى يعني، مستشعر المعنى وايه، فسبحان الله الكلام عندما يخرج من القلب يدخل الى القلب كما يقولون يعني. نعم مهارات موجود عندك في البلاغة في كلام خاصة في علم المعاني، وأيضا موجود الخطابة مؤلفة فيها مؤلفات عديدة يعني، يعني فيها كتب كتير بتتكلم عن المواصفات المطلوبة في الخطيب في الخطبة في كذا، واختلاف خطبة الجمعة عن غيرها والكلمة والأشياء دي كلها موجودة يعني، ألفت فيها مؤلفات كثيرة. لا هو فعل مرة مش كل مرة، ليس السنة كل مرة يعني، هو فعلها ما فيش مانع لو فعلها الإنسان مرة زي ما فعل، لكن لازم دائما أنها على طول، يقال السنة بمعنى أنه يلزمه يفعلها، تكاد الأمة تكون إجماع على خلاف هذا، ما حدش بيعمل هذا في الأمة كلها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يتغير، قلنا هذا.
قال وقولهم يا رسول الله.
وخرجه الطبراني والبزار من حديث جابر، مش كده؟ إلا هنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا صلى الله عليه وسلم. وقولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فهم كأنهم شعروا إيه أنه يعني فيها زيادة، فقالوا إيش يعني النبي كأنه مودع، لأن الإنسان عندما يكون مودع أو يمشي أو يسافر أو يشعر بدنو الموت فيبالغ في الوصية، فهم لما شعروا من تشديد النبي ومبالغته قالوا كأنها طيب أوصنا بأهم الأشياء تمام. وقولهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع. جزاك الله خير. فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة مودع، في الصلاة يعني يقول صلوا صلاة مودع، لأن من استشعر أنه مودع بصلاة يعني يستحضر أن إيه أن ربما تكون دي الصلاة الأخيرة فإيه فهيتقنها، لأن من استشعر أنه مودع بصلاته أتقنها على أكمل وجوهها، ولربما كان قد وقع منه صلى الله عليه وسلم تعريض في تلك الخطبة بالتوديع، يعني إشارة في كلامه أنه إيه أنه ممكن يموت، كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداع وقال لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فده مش تصريح بالموت لكنه تلميح، وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. ولما رجع من حجه إلى المدينة جمع الناس بماء بين مكة والمدينة يسمى خما، اللي هو غدير خم اللي هو الشعب يحتفل به، هو ده اللي إيه يعني أوصى بعلي وكلام زي كده يعني، هو تكلم لكن ليس كما تزعم الشيعة يعني، هو إيه الحادثة أصلها صحيح إن هم راجعين عند غدير خم وقف وخطب فيهم، ومن ضمن الأشياء تكلم قال من كنت مولا فعلي المولى، مثل هذه الأشياء المروية، لكن هم بقى زودوا إيه إنه يومها أوصلوا بالخلافة والأشياء الشغلات، ويروحوا يحتفلوا بقى الإيه عيد الغدير، هو ده عيد الإيه عيد الغدير، هو ده الغدير. نعم لا ما هو بحسب الإعراب، ما هو ها هنا يسمى خما أي يسمى هو، لأنه هو مش ناب فاعل هو مفعول، يسمى هو خما تمام. وخطبهم فقال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ثم حض على التمسك بكتاب الله وصى بأهل بيته وخرجه مسلم. وفي الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض يعني أسبقكم فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أخرجه الإمام أحمد ولفظه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني فرطكم وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه ولست أخشى عليكم الكفر ولكن الدنيا أن تنافسوها. وخرج الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات ولا نبي بعدي. أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز لي ربي وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. فلعل الخطبة التي أشار إليها العرباض بن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيها بها مما يشعر بالتوديع. وقولهم فأوصنا يعنون وصية جامعة كافية فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة. يبدو هكذا انها يعني ايه زي ما هو قال كده ابن رجب رجح انها ايه في الخطب دي اللي هي في المجموعة الأخيرة يعني مش شرط لكن ما تقدرش تحدد يعني الأسبوع الأخير يعني في الفترة الأخيرة فده ممكن. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الآخرة مش كده عندكم بسعادة الآخرة لمن تمسك بها وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد سبق شرح التقوى مما فيه كفاية في شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم كما قال علي رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها وحمل إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا 5 الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله ما يستقيم الدين إلا بهم. وفلتوا 5 ما عادش هم بس ما يلون من أمورنا الزلط والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. وخرجها لسه وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة وخرج الخلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن أحشدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هل عقلتم هذه 3؟ قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل عقلتم هذه 3؟ قلنا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا 3 هل عقلتم هذه 3؟ قلنا نعم. قال فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما كثيرا ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله. وبهذين الأصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما خرج الإمام أحمد والترمذي من رواة أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فسمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أي مقطع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله. وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعة. وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضا من حديث أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم أي صاحب، تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال: يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، وذكر الحديث بمعناه. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، هذا مما تكاثر به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم. وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، ولا ينافي هذا قوله: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، لأن ولاية العبيد قد تكون من جهة إمام قرشي. يعني هو يقصد أنه إزاي بيقول إيه ولو كان عبدا حبشية، بينما هو بيقول أن إيه يتولى القرشي. فهو بيقول يعني على أساس أن قد يكون العبد الحبشي ولاه القرشي. لا، والأمر أوسع من هذا، قد يكون بالتغلب استولى على الحكم زي ما هو حاصل الآن، يعني إيه استولى على الحكم لكن بيحكمهم بكتاب الله وسنة النبي. وده حصل في بعض الأماكن زي ما تولى بعضهم هذا الهجال المتنبي في مصر كان اسمه ايه، لما قال: لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد. هذا كان عبد اسود، وهكذا المماليك كانوا كلهم ايه، كلهم في اصولهم عبيد، وان كان بعضهم ابيض بعضهم اسود، المسألة ما كانتش ايه بمسألة اللون يعني، لكن كانوا في الاصل عبيد. تمام، ها ما هيش قضية، لكن المقصود ان الاصل هكذا يعني، ان يكون ايه نسبه قرشي، فان لم يكن خلاص مش شرط السادة. اصلا العمريون اللي بينتسبوا الى عمر بن الخطاب قرشيون، اللي بينتسبوا حتى الى ابي بكر نفس الشيء، اللي بينتسبوا انا يعني سادة ثاني. واشهدوا لذلك ما خرجه الحاكم من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها، ولكل حق، فآتوا كل ذي حق حقه، وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا. وإسناده جيد، ولكنه روي عن علي موقوفا، وقال الدارقطني وهو أشبه. وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر على وجه ضرب المثل، وإن لم يصح وقوعه كما قال: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه. يعني انه هو ده قول اخر، يعني انه هو مش معناه انه سيكون، انه على افتراض، على افتراض لما قال ولو كمفحص قطاه، وهو في حد هيبني مسجد كمفحص قطاه ما فيش، لكن على سبيل المبالغة. عموما قد حصل وايه وقع، يعني ما فيش يعني لم يعد هناك اشكالية انه إيه؟ انه قد يقع على سبيل التغلب او على سبيل، فهل يكون له طاعة او شيء. هو عموما المقياس الاساسي هو الكتاب والسنة واقامة بيضة الدين وحمايته وكلام زي كده، يعني ده الايه ده الاساس في ايه في هذه المسألة. تمام، وعليكم السلام. المبحث قطاء اللي هو العش بتاع القطاء، هي الطائر. أي ها إيه الحمامة أو إيه نوع من الطيور يعني. طيب نوقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.